السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته. يقول: ما وجدنا في كتاب الله أخذنا به، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الزمن، زمن الفتن والأهواء، يأتي خطيب جامع كبير ويشكك الناس في أصح كتاب بعد كتاب الله في صحيح البخاري رحمه الله بحجة عدم عصمة الإمام البخاري، فما تقول دفاعا عن صحيح البخاري وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم نصرة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الموضوع مطروق من القدم، والطعن في صحيح البخاري لا لذات البخاري، وإن المقصود به الطعن في السنة، ولذلك يعمدون إلى أصح كتاب فيطعنون فيه، لأن ما دونه أسهل. الذي يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج أن يطعن في أبي بكر ولا عمر. لماذا؟ لهم طعنوا في قدوتهم، فلا يحتاج أن يطعن. الذي يطعن في صحيح البخاري ما يحتاج إلى أن يطعن في ما دونه. الذي يطعن في أبي هريرة لا يحتاج إلى أن يطعن في أحد الصحابة، لأنه إذا طعن في أبي هريرة ارتاح من نصف السنة. هل سمعتم أن أحدا طعن في أبي اللحم اللي ما يروي الحديث واحد؟ يحتاجون إلى ألوف مؤلفة من مثله ليصلوا إلى مرتبة أبي هريرة. فهذه خطة أعداء، إذا طعنوا في الرأس، ونظير ذلك البدن، إذا قطع الرأس انتهت الرجلين، فالقاتل يعمد إلى الرأس أو إلى مقتل. فالبخاري رحمه الله تعالى هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، فإذا تطاول الناس عليه فهم على ما دونه أسهل وأيسر. فليس عبثا أن يطعنوا في صحيح البخاري، وليس قصدا للإمام البخاري أنه غير معصوم. لا يشك أحد في أن البخاري غير معصوم، ولا أن أبا بكر وعمر غير معصومين، ما يشك أحد في هذا. لكن الأمة تلقت هذا الكتاب بالقبول، حتى قال جمع من الأئمة أن من حلف بالطلاق أن جميع ما في صحيح البخاري صحيح لا تطلق امرأته. أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، ومسلم بعد يليه في المنزلة والمرتبة مسلم، صحيح مسلم، وهم الصحيحان اللذان تلقتهما الأمة بالقبول. فالذي يتطاول على هذين الكتابين يسهل عليه أن ينقض ما دونهما. ومسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع، فضلوا صحيح مسلم على صحيح البخاري، لكن هذا كلام ما ينفع. ومسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع ولم يعماه، هذا كلام البخاري ومسلم، ما عما جميع الأحاديث الصحيحة، لئلا يقول قائل أن يكفينا الصحيحين، يكفينا الصحيحان مع القرآن، وقد قيل وصنف فيه تيسير الوحيين بالاقتصار على القرآن مع الصحيحين، لكن هذا ما ينفع، مو بصحيح. ولم يعماه، يعم الأحاديث الصحيحة وصنف في الاقتصار على القرآن مع الصحيحين، وهو أهون أسهل من من يلغي السنة بكاملها، لكنه ألغى قدر كبير من السنة. فيصفو من كتب السنة غير الصحيحين صحيح كثير، ولم يعماه ولكن قلما عند ابن الأخرب منه قد فاتهما وفيه ما فيه، يعني القول ذا ضعيف أنه ما قل ما فات الصحيحين إلا النزر اليسير كما قال ابن الأخرم، ولكن قل ولكن وفيه ما فيه لقولي وفيه ما فيه لا لا ورد يعني هذا القول ورد يعني ما هو صحيح الكلام بأن الصحيحين يكفيان مع القرآن ورد، لكن قال يحيى البر يعني النووي ولكن قال يحيى البر لم يفوت الخمسة إلا النزر، يعني الخمسة أصول السنة الكتب الخمسة يعني الستة ما عدا ابن ماجه فيها غالب ما يحتاجه المسلم، وفيه ما فيه لقول الجعفي أحفظ منه عشر ألف ألف، يعني حتى كلام النووي فيه ما فيه، لأنه يصفو من كتب السنة الأخرى صحيح كثير، والإمام البخاري يقول أحفظ من الصحيح مئة ألف، عشر ألف ألف، عشر المليون مئة ألف إلى آخر ما قاله أهل العلم. وإذا عرفنا السلف أمثال هؤلاء وأنهم من البداية الذين ردوا السنة الخوارج، ثم تلاهم المعتزلة ردوها بأسلوب ألطف من أسلوب الخوارج فقالوا لا نقبل أحاديث الآحاد، لا نقبل أحاديث الآحاد، والأحاديث التي ترد عليهم وليس لها إلا إسناد واحد وتلقاته الأمة بالقبول، يعني حديث إنما الأعمال بالنيات من يرده متفق على صحته وعلى قطعيته وهو مروي من سند واحد، لكن هؤلاء أهل أغراض وأهواء يريدون أن يغرروا بالسذج والعوام من الناس وأنصاف المتعلمين فيجدون من يسمع لهم مع الأسف، وإلا فالدعوة باطلة من أصلها والله المستعان.
لكن يا شيخ مثل هالأسئلة هذه أنفرض ترى طلاب العلم ما ينشرونها بين الناس لأنه ممن يروج لهذه
العوام لا يسمعون مثل هذا الكلام، لكنهم يسمعون هالقنوات الآن ما في شيء خفي، كان العلماء يستطيعون أن لا يذكروا ما فيه شبهة، ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لكن الآن ما في شيء خفي.
لكن شيخ عند الناس شيخ من الغيرة والفطرة ما ترد هذه الشبهة، لكن بدأ طلاب العلم يتقبل مثل هذه
ما يتقبل يرد. طالب العلم ينشر ليرد مثل في قناة في تبين البدعة، ولذلك يقول بعض أهل العلم اتركوا البدعة وأهلها لا تردوا عليهم، لأنك إذا أردت أن ترد على المبتدع لا بد أن تذكر كلامه، وهل هذا الكلام مقبول؟ اتركوا البدع ما يرد عليها
البدع بالغفلة عنها،
بالغفلة عنها غفلت أنت وغفل هذا الإقليم والبادين، يعني نترك بدع الجهمية والمعتزلة ما نرد عليها؟
يا شيخ المعروف المصدر،
شو
المصدر صاحب البدعة معروف أنه ليس ذا ثقة عند الناس، فلذلك
لا العوام ما يدرون ما يفرزون ولا يميزون، إذا وصلتهم الشبهة والبدعة، ومع الأسف في عصرنا وصلت البدع والشبهات إلى قعر بيوت عوام الناس فلا بد أن يرد عليهم والله المستعان. سم
اللهم صلينا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد لقول النبي صلى الله عليه
ظرف
ويتخذ مكانها مساجد لقول النبي
مساجد هذا نائب الفاعل
لقول نعم. النبي صلى الله عليه وسلم. يا شيخ أشار أنه فيها روايتين الضبط
مالك.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وما يكره من الصلاة في القبور. ورأى عمر رضي الله عنه أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال: القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهن ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار.
أولئك يعني أولئك القوم، أو أولئك أيتها المخاطبة بالضبطين. نعم.
إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال له بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلد السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر الردفة، وملأوا بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب وفيه نخل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها، وضبطها بالضم على أن الظرف هو نائب الفاعل، ومساجد في الأصل مفعول، والمفعول أولى بالنيابة عن الفاعل من الظرف، المفعول أولى بالنيابة من الظرف. ولذلك لو قالوا اتخذوا مكانها وظرف ظرف مكان، مساجد هي المتخذة، اتخذوها مساجد، اتخذت مساجد، فالمفعول أولى بالنيابة من الظرف. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ الحديث دليل عليه، دليل صريح على هذا الحكم. أما قبور المسلمين فلا يجوز نبشها، ولا يجوز إخراج المسلم من قبره، لأنه ملكه بدفنه فيه، وحرمته ميتا كحرمته حيا، حرمة المسلم هو ميت كحرمته وهو حي، فلا يجوز نبشه بحال إلا لأمر يقتضي ذلك، لأمر يقتضيه، لحاجة ماسة حاجة الأحياء، وتكون هذه الحاجة ماسة، ما هي بأدنى حاجة، مثل ما يفعل كثير من الناس إذا اشترى أرض في مخطط قدم على اللجنة ينقل القبر، لا تشتري الأرض، هو ملك قبلك، وهذا كثير يحصل. وفرق بين الأعداد الكبيرة وبين العدد الواحد والاثنين والثلاثة تراعى فيهم الحاجة، أما العدد الكبير فلا. هذا بالنسبة لقبور المسلمين، وأما قبور المشركين فلا مانع من نبشها، ولأنها لا حرمة لها، ونبشت وأخرجت الجثث منها وبني على أنقاضها المسجد، ويتخذ مكانها مسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في رواية: اليهود والنصارى. في رواية: اتخذوا قبورهم قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. اتخذوا، إذا اليهود ما في إشكال لهم أنبياء وعدد يصح أن يقال اتخذوا قبور أنبيائهم، لكن إذا قيل اليهود والنصارى حصل إشكال، لأن النصارى ليس لهم إلا نبي واحد ولم يقبر، رفع، فيكون دخولهم بالتبعية لليهود، أو يقال إن أنبياء اليهود أنبياء للنصارى، ها؟ أو يقال إن أنبياء اليهود أنبياء للنصارى، ولا يكون في ذلك إشكال. وما يكره من الصلاة إلى القبور، وما يكره، الكراهية عند السلف ودليلها نصوص كثيرة جدا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، الكراهة عندهم للتحريم. ما يقول قائل أنا بصلي بالمقبرة مجرد كراهة وأنا محتاج والكراهة تزول بأدنى حاجة، لا، ليست من هذا الباب، ليست من هذا الباب. وما يكره من الصلاة إلى القبور، في حديث أبي مرثد الغنوي في صحيح مسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. والصلاة أعم من أن تكون في جهة القبلة أو في عن يمينه وعن شماله إذا كانت في سور المقبرة، ولا تجلسوا عليها، لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر، والمراد بالجلوس القعود كما هو ظاهر اللفظ. يذكر عن مالك رحمه الله أنه لا بأس من الجلوس، وينقل عن ابن عمر أنه كان يجلس على القبر ويضطجع عليه، ويحمل الحديث لا تجلس على القبور يعني لقضاء الحاجة، وهذا القول مردود لا يليق بالإمام مالك رحمه الله، لأن القعود إذا أطلق الجلوس، هذا هو الجلوس. ايش عندكم؟ ها؟ مذهبكم. رحمه الله الإمام مالك نجم السنن، يقول العراقي: وصحح استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك نجم السنن. لكن لا أحد معصوم، والفهوم تختلف، وقد يكون عنده معارضة بسبب فهم لنص آخر، والأعذار كثيرة. شيخ الإسلام كتاب من أفضل ما كتب في الموضوع، اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. الكمبيوتر كم فيه من حديث؟ ما تدري؟ كم أكبر برنامج في الحديث من البرامج الموجودة الآن؟ ها؟ كم فيه؟ أحمد يحفظ مليون حديث، أكثر من الكمبيوترات كلها. ابن ماجه 500، أبو داود 500 ألف حديث، جيب كمبيوتر يحفظ هذه الأعداد. تقول ما عنده كمبيوتر، حفظ حفظ بدون أوراق بدون شيء، ها؟ ونتجرأ ونقول نحن طلاب علم مع الأسف، ترى يعني نفسي ما نبعنيك، والواحد منا إذا حفظ الأربعين قيل الإمام المحدث، الأربعين النووي، وكثير من طلاب العلم وأقولها بكل أسف لا يحفظ ولا الأربعين، ويوجد من يحفظ، لكن هذا موجود ممن هو محسوب على الحديث وأهل الحديث.
النص جاء في القعود، شخص وقف وقوف
أشد أشد أشد، الوقوف عنك ظاهري أنت.
ها؟
جاء النهي عن المشي بين القبور. ها مش تقول استسلم يا رجل. الله يعفو ويسامح. شلون؟
كان يتذكر الآخرة، يجلس عند القبر، القبر لم يقبر فيها أحد،
يجلس عليه، قالوا يجلس على القبر
ويضطجع فيه،
ويضطجع عليه. إيه؟
القبر لم يقبر فيها أحد.
شلون؟ لا لا لا، استدل به مالك، استدل به مالك على الجواز، سواء كان قلنا مالك ولا ابن عمر، ومر علينا عن غيرهم من الأئمة من كبار أهل العلم مخالفات لأحاديث صريحة ما بلغتهم أو فهموها على غير ما فهمها غيرهم. هذا هذا العلم.
شيخ حرف اللغة لا يحتمل يكون على حافة القبر ليس عليه
مباشرة، استدل به مالك خلاص، حتى لو كان صريح على فرض صراحته وأنه فعل هذا وهو يعرف أنه قبر، التمس العذر. ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر، فتجاوزه لما سمع، لأنه ظنه في أول الأمر أنه يقول القمر القمر، فنبه لأن عمر يريد القبر فتجاوزه، ولم يأمره بالإعادة، ولم يأمره بالإعادة. الصلاة في المقبرة حكم الصلاة فيها محرم بلا شك للنهي الصريح. الشافعية يفرقون بين المقبرة المنبوشة والمقبرة غير المنبوشة. المنبوشة التي اختلطت بدماء الأموات وصديدهم ما يجوزون الصلاة فيها ولا يصححون الصلاة فيها لأن اختلطت بنجاسات، وغير المنبوشة التي ليس فيها يحملون النهي على الكراهة ويصححون الصلاة فيها. والصحيح أن النهي عن الصلاة في المقبرة لا لنجاستها، الآدمي طاهر حيا وميتا فلا يؤثر، وليس لنجاستها الحسية، وإنما هي النجاسة المعنوية، النجاسة المعنوية الشرك، صلى الله العافية، ها؟ ذريعة الشرك. فالصلاة يختلف أهل العلم هل تصح مع التحريم أو لا تصح أصلا، قطعا للوسيلة قطعا للذريعة.
شيخ ما يفرقون شيخ بين يستقبل ويستدبر وبين المسورة وغير المسورة؟
ما يسمى مقبرة، ما يسمى مقبرة.
إذا كانت مسورة فإنه داخل هذا يدخل فيه التحريم، بينما ما لو لم تكن مسورة فإنه لو ابتعد.
إذا لم تكن مسورة ولم يكن عند القبور حكم حكم البر بعيدا، إلا إذا كانت بين القبور فهي في المقبرة. إلا إذا كان النهي يعود، ها؟ المقبرة ما هو باللال ما هو بعادة الصلاة، عن شرطها هو البقعة، البقعة شرط للصلاة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال يحيى قال حدثنا يحيى القطان قطان عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عروة بن الزبير عن خالته عائشة أم المؤمنين أن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بنت رملة لا لا أم حبيبة أم المؤمنين وأم سلمة أم المؤمنين، هذه رملة بنت أبي سفيان وأم سلمة هند ها أم سلمة بنت بنت أبي أمية ذكرت كنيسة رأيناها بالحبشة وقت هجرتهما مع بقية مع المسلمين إلى الحبشة، لأن الحبشة حصلت الهجرة إليها مرتين. رأيناها بالحبشة فيها تصاوير فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم، وما زالت الكنائس فيها التصاوير وتصاوير المعظمين لعيسى عليه السلام ولأمه وما دونهم من باب أولى. المقصود أنها فيها تصاوير، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أولئك إن أولئك خطاب للمؤنث، أو أولئك القوم إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، فأولئك شرار الخلق عند الله تعالى عند الله يوم القيامة. التصوير في أول الأمر للصالحين من أجل التذكر، تذكرونهم ويعبدون الله إذا رأوهم. ولذا جاء في وصف الصالحين أنهم إذا رؤوا ذكر الله يتذكرون بهم، ولكن بعد ذلك حصلت عبادتهم، لأنه جاءهم الشيطان فقال: ما صوروا هذه الصور إلا لعبادتي، وذلك في قوم نوح. الله المستعان، لأنه ما يرون في التصوير هذا اللي يتداولونه الناس شيء، كل ما هو بتصوير هذا، كل هذا ما هو بتصوير، تسامحوا فيه وتوسعوا توسعا غير مرضي شيئا فشيئا، حتى صوروا النساء وصوروا مشاهد لا يجوز تصويرها، كله بناء على هذا التساهل. والمرجح أن هذا التصوير داخل دخولا أوليا في التصوير الذي جاء لعن صاحبه في البخاري: ولعن المصور. وجاء في الصحيح أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وكلفون أن ينفخوا فيما صوروه الروح وليس بنافخين، نسأل الله العافية. الأمر ليس بالسهل، والتساهل يجر إلى ما وراءه، والهوى يهون الشيء. قلنا لكم مرارا أن صاحب التفسير طنطاوي جوهري تفسير الجواهر يقول: ولو أراكهم كثيرا لفشلتم. يقول: الصورة الحقيقية لا تزيد ولا تنقص، وإنما راهم إياهم قليلا في صورة في التصوير، وهذا دليل على جواز التصوير. شفت الاستدلال؟ قال: وعرضت هذا الاستنباط على شيخ من شيوخنا في الأزهر فقال: بل هذا دليل على وجوب التصوير. الرسول يقول: لعن الله المصور عليه الصلاة والسلام، وأنتم تتلاعبون بالنصوص بهذه الطريقة. والله المستعان. شو إذا رضي ماش يشمله؟ ليش؟ لأنه مقر للمعصية. عادي صوره كنت ما تدري ها؟ لا بدون رضاه. ما عليه شو؟ الله يهديك. إيه لأنه راضي أن الاسم سماه على هذه، سمى بنته على أم كلثوم ذي، صح؟ الله المستعان، شر البرية ما يضحك. على بنت النبي عليه الصلاة والسلام الأمور بمقاصد، كان سماها على بنت النبي عليه الصلاة والسلام الله من فضلك، كان سماها على المغنية لا، فالأمور بمقاصدها. ها شو حاجة، الله المستعان، كل الناس تبيهم على الجادة، كل الناس على الجادة. فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ثم قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث، مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل إلى آخر الاسم، قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح يزيد بن حميد الضبعي، ولاحق بن حميد وش اسمه وش كنيته؟ أبو مجلس لاحق بن حميد، وهذا يزيد بن حميد، وكلاهما ممن شهر بكنيته. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف. إطلاق الحي على القبيلة أو العكس في إشكال؟ ها من أي باب؟ ها لا ما مسألة عرف لغة، من إطلاق الحال وإرادة المحل، وإرادة المحل. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، في رواية 24 في بعض الروايات، ولكن 14 أصح. ثم أرسل إلى بني النجار أخواله عليه الصلاة والسلام، لأن أم جدي عبد المطلب منهم، من بني النجار، فجاءوا متقلد السيوف، أرسل إليهم ما يدرون وش المطلوب، فجاءوا لنصرته متقلدي السيوف. يصح أن تقول متقلدين السيوف؟ ها اللي عندنا متقلد السيوف؟
لا طبعا هذه متقلدين السيوف،
عندك متقلدين
في الفتح،
وما في الصحيح. لا خلى الرواية الثانية، متقلدي السيوف ومتقلدين السيوف. لا وين تو البراغيث؟ عندك مشواد بن مالك الضاربين القبابة، عندك المقيمين الصلاة والمقيم الصلاة. فإذا حذفت النون لابد أن تضيف، وإذا أثبتت النون تنصب المفعول بعدها نونا تل الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطور سينا. كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، اللهم صل وسلم رسولك، وأبو بكر ردفه. معروف أن أبا بكر هاجر على ناقة تخصه، وهنا أردفه النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة بيانا لشرفه ومنزلته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وملأوا بني النجار حوله محيطين بالنبي عليه الصلاة والسلام، أخواله أقرب الناس إليه، حتى ألقى بفناء أبي أيوب الأنصاري. لماذا؟ لأن الناقة بركة، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، كان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، لأنه من خصائص هذه الأمة أنه حيث أدركته الصلاة فإنه مسجد وطهور أيضا، ويصلي في مرابض الغنم، يعني ويحب أن يصلي في مرابض الغنم، أو وكان يصلي في مرابض الغنم للجواز، وأنه أمر ببناء المسجد أول ما يدخل البلد، يدخله المسلمون أول ما يبدأون بالمسجد، صح؟ إيه. وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني. ثامنوني المثامنة مفاعلة من بيان الثمن، والمثامنة والمساومة بمعنى، يعني اعرضوا علي وأذكر الثمن الذي أذكر الثمن الذي يناسبكم وأذكر الثمن الذي يناسبني. ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، يعني إلا من الله جل وعلا. والناس فيهم المعطى وفيهم المحروم. طلب النبي عليه الصلاة والسلام نخلة من شخص بنخلة في الجنة، نخلتين ثلاث زاوته، ورفض، صلى الله العافية. وفي سنة الجوع سنة 1327 يموت الناس في بيوتهم وفي أسواقهم من الجوع، فكان اثنان من أعيان البلد لديهم تمر كثير للتجارة، فسافر أحدهما، فلما رجع سأل عن التمر هم بيبيعونه، قال الذي بقي في البلد: بعناه. قال: على سبيعة طيبة، أطيب من الطيبة، أضعاف كثيرة. ثم عرف أنه تصدق به، بل تولى إطعام الناس بنفسه وأعوانه، فقال: فعلت كذا، إن كنت تريد قيمة نصيبك فهذه هي، وإن تريد أن تدخل معي في بيع التمر على الله جل وعلا، قال: نعم، لست بأحوج مني إلى فضل الله ورحمته. وكان مما قيل أنه يمرس التمر ويضيف إليه الماء ويصبه في أفواه الناس الذين استلقوا على الأرض، شفوا على الموت. لكل قوم وارث. ورأى أشجرها اللي رفض يبيعها بشجرة في الجنة ونخلة في الجنة موجود له، يطلب زيادة متر لتوسعة ضرورية للمسجد أو لمرفق من مرافق المسجد ويرفض، يطلب بيع لحاجة المسجد للتوسعة ويرفض، ولو جاءه أحد لغير المسجد باع عليه، نسأل الله العافية، وهو من أهل المسجد يصلي في المسجد، نعوذ بالله من الحرمان. لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم، قبور المشركين، قبور المشركين، هذا الحائط فيه قبور المشركين، وفيه خرب، وفيه خرب، وضبطت خرب مثل عنب وعنبة خربة، وجاء ضبطه حرث، والخطابي يقول هذه الرواية خطأ، وفيه نخل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، لماذا؟ لأنها لا حرمة لها. ثم بالخرب فسويت بيوت قديمة متهدمة سويت أزيلت مرة سويت بالأرض. وبالنخل فقطع يقطع إن كان فيه ثمر فالمصلحة الراجحة، وإن لم يكن فيه ثمر هو جاء النهي عن قطع الشجر المثمر، لكن إذا ترجحت المصلحة فينشأ غيره. وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، لأنه أمر بتحريق نخيلهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخارب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتي الحجارة، يجعلون النخل مثل عمود ويجعلون الحجارة تسند هذا النخل، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. ما في فاغفر اللهم؟ في بعض الروايات البيت يحتاج هذا اللفظ من أجل الوزن ولا ما يحتاجه؟ يحتاج، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قد يقصد إسقاط كلمة أو زيادة كلمة ليفارق الشعر الموزون عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا يقول: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، عليه الصلاة والسلام. ما في رواية: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة؟ موجودة. كم الساعة؟
الساعة 9:35.
يمدينا نبدأ بالشرح.
الشيخ يبدأ.
أنت والله ما أنت بتحرص.
فاتحنا كتاب.
شو؟ أنا فتحت لك الباب. هذه إشارة مفهمة. هذا في سؤال عن الإشارة. شو؟ اي لان الناقه بركت فدعوها فانها ماموره. يقول هذا السائل، خلينا نشوف عبد الله يجيب ولا لا، يمكن ضيعناه. سؤال يقول: هل يثبت الجرح التعديل بالاشاره كما يثبت باللفظ؟ انت اللي سالت وش معروف لا كلهم. إذا سئل عن راوي فامتخط، يعني ما أجاب امتخط. الإشارة المفهمة معروفة عند أهل العلم. هل المعتبر في الجرح والتعديل هو الألفاظ فقط؟ هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أنه باللفظ، لأنه لا يختلف فيه، والإشارة المفهمة تأخذ حكم اللفظ المفهمة الواضحة. سئل الإمام أحمد عن رجل فنفض يده، وسئل أبو زرعة عن رجل فأخرج لسانه. الإشارات كثيرة في كتب الجرح والتعديل، ولكن الأصل هو اللفظ.
صدق أن الأرض بيد الشخص يعتبر رخص إليكم أم تكون صدقة؟ هل تعتبر رخص أم صدقة؟
ما أسمع.
الأرض
شو فيها؟
من بني نجار، هل تعتبر رخص من بني نجار أم صدقة من
إليكم؟ هذا أول وقت الإسلام.
لا شك أنهم تبرعوا بها المسجد لوجه الله يريدون الوقفية يرود الاستمرار. الخطيب في المسجد الجامع الكبير بداخل المملكة ولا بالإمارات؟ ها؟ ما قالوا ولا ذا؟ الله المستعان، الله يتوب عليه. لكنه هو نشر هناك، نشر عندهم، وجد من يسمع له.
حتى من أنا والله يا شيخ تأتي اتصالات فتاوى من
إيه تجي فتاوى ليش؟ لأن إيه هو شيخ، وقالوا إن الشيخ مشهور حسن سليمان، يقول حضر عندنا لا شيء عنده، لا يفهم شيء، يقول حضر بعد الدروس عندنا ما يفهم أبدا. هو وسيم هذا اللي سمعناه، ما عندنا عنده الأردن. إيه الله يعفو سبحانه، هي ما يبى الشرع عليه، شرع اللي مكنه.